بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحديثنا أيها الأحبة عن الكتاب، ولا شك أن الكتب لها أهمية عظيمة حتى في الأمم السابقة، إذ أنها كانت أساسا لحفظ العلم. الله جل وعلا يقول: وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا قبلك وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وكذلك هذه الكتب منها ما فيه كلام الله جل وعلا، والله جل وعلا أرسل الرسل وأيدهم بالبينات والكتب، فجعل الله جل وعلا للرسل كتب. فالكتاب له منزلة عظيمة في الإسلام، بل الله جل وعلا في أول آية نزلت على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. والقراءة إنما تكون لماذا؟ لما هو مكتوب. والله جل وعلا كذلك أشار في آيات كثيرة إلى أن هذا القرآن مآله إلى أن يكون ماذا؟ مآله إلى أن يكون كتابا، مع أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلى. فالله جل وعلا قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه. فالله جل وعلا أخبر أن كلامه ماذا؟ سيجمع وسيكون في ماذا؟ في كتاب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن فالكتاب له منزلة عظيمة في الإسلام، لأن العلم كما قرر ذلك أهل العلم هو في صدور الرجال، هو في صدور الرجال. فأساس العلم أنه في قلوب الرجال، ثم نقل هذا العلم إلى ماذا؟ إلى الكتب، فدون هذا العلم، ثم بعد ذلك احتاج إلى أهل العلم ليوضحوا ما في هذه الكتب، كتاب الله تفسيرا، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم شرحا، وكلام أهل اللغة توضيحا. فالكتاب له منزلة عظيمة، لكن طالب العلم لابد أن يكون له منهج في التعامل مع الكتب، جمعا لهذه الكتب ومطالعة لها. إذن كيف يتعامل طالب العلم مع الكتب؟ التعامل الأول: كيف يجمع طالب العلم هذه الكتب؟ فلا بد أن تكون هناك عند طالب العلم منهجية في اختيار الكتب، ولا يختار الكتب خبط عشواء، وإنما لابد أن يسلك سبيل أهل العلم في جمع الكتب. ثم هذا الجمع لا شك أنه يختلف باختلاف الأشخاص، ويختلف باختلاف الفن الذي يدرسه. فالذي يدرس مثلا فن الفقه عنايته بكتب الفقه أكثر، والذي يتخصص مثلا في الحديث عنايته بكتب الحديث أكثر. إذن فهناك منهجية لطالب العلم في جمعه لهذه الكتب، وهذه الكتب التي يجمعها طالب العلم هي على نوعين: مصادر ومراجع. وهي الكتب التي ألفت في القديم وتكون بمثابة المراجع والمصادر لطالب العلم يرجع إليها، وهناك كتب أخرى وهي كتب المتأخرين، وفيها ماذا؟ فيها جمع وتحقيق وتوضيح لكثير من كلام المتقدمين. إذن هذان طريقتان في التصنيف، طريقة للمتقدمين والتي كانت تتسم في الغالب في بيان المصادر والمراجع. فمثلا تأتي مثلا إلى كتب الحديث مثلا، فتجد صحيح البخاري، ففي صحيح البخاري الحديث التي وضعها البخاري رحمه الله في مصنفه هذا من الكتب الصحيحة، وكذلك صحيح مسلم، وهكذا كتب السنن. فهذه كتب لي من كتب المتقدمين، وهناك كتب أخرى للمتأخرين مما هو يعني بمثابة الاختصار أو الجمع أو التوضيح أو التعليق، تجدها أيضا عند المتأخرين. مثلا الشيخ الألباني له مختصر على البخاري، وكذلك مثلا الكتب التي اهتمت بالجمع بين الصحيحين كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. فتجد هذه الكتب المتأخرة هي أشبه ما يكون بالكتب والمجلدات اليسيرة. إذن فهناك كتب ما يسمى بكتب المصادر والمراجع، هذه طالب العلم كذلك لابد أن يهتم بها، يهتم بجمع الأصول منها على وجه الخصوص، كالكتب الستة مثلا ومسند الإمام أحمد، فيهتم بها. وإذا أراد أن يهتم لابد أن تكون عنايته أيضا ليس فقط بجمع ماذا؟ جمع الكتاب نفسه، ولكن يبحث عن النسخ المعتمدة. ولذلك كان كبار أهل العلم يحرصون على أن يقتنوا الكتب المصححة التي إما أن تكون بخط المؤلف بنفسه أو تكون قرئت على المصنف، هذه الكتب المصححة. فكانوا يهتمون باقتناء مثل هذه الكتب، وأحيانا منهم من يقتني للكتاب الواحد أكثر من نسخة مصححة أو أكثر من رواية. إذن فعندما تختار الكتاب فلابد أن تختار أفضل النسخ التي حقق فيها الكتاب. الأمر الثاني المتعلق باختيار الكتب أنك لابد كذلك أن تنظر في شروحات هذه الكتب، شروحات هذه الكتب، فتختار من كل كتاب شرحا اعتنى أهل العلم به وعده هو المرجع في شرح هذا الكتاب. إذن تختار الكتاب مثلا وهو أحد الكتب صحيح البخاري، وتأخذ عليه شرحا، وهكذا في جميع كتب الحديث. ثم تأتي إلى كتب المذاهب الفقهية، تختار من كل مذهب كتابا مثلا معتمدا من الكتب في المذهب. فعندما تأتي مثلا إلى كتب الحنابلة تأخذ مثلا المغني، هو كتاب معتمد وموسع في الفقه الحنبلي، وهكذا تأخذ المجموع للنووي ومع تكملة السبكي والمطيعي، فهذا أيضا كتاب في يعني يستفاد منه في ماذا؟ في المذهب الشافعي، وهكذا في بقية المذاهب. فلابد على طالب العلم أن يبني مكتبته على هذا الأساس، أن يأتي بكتب الأصول التي يستفيد منها، لأن لو أتيت إلى كتب الحديث ستجد كتب كثيرة جدا، فلو أنك أفنيت وقتك في جمع كتب الحديث لفاتتك كتب ماذا؟ الكتب الأخرى. إذن لابد أن تكون هناك لطالب العلم خطة في اقتناء الكتب، بدءا من كتب المصادر المراجع إلى العناية بكتب المتأخرين. وفي هذه الأوقات العناية بكتب المتأخرين لها قد تكون لها أولوية كثيرة، لا نغفل كتب المتقدمين، ولكن يعني كتب المتأخرين اتسمت بالجمع، فتجد مثلا في باب معين تجد مثلا جميع ما كتب في هذا الباب، فتأتي مثلا مسح الخفين، تأتي للصلاة، تأتي الوضوء، تجد بعض المصنفات من كتب المتأخرين عنيت مثلا بماذا؟ بجمع هذه المسائل. وهذا التصنيف أيضا حتى كان عند المتأخرين، تجد هذا عند المتأخرين من أهل العلم، وكذلك قد تجد عند المتقدمين أيضا، مثل كتاب الأموال للقاسم عبيد بن سلام، هذا الكتاب اختصص المصنف رحمه الله بالحديث فقط عن ما يتعلق بمسائل الأموال. إذن لابد على طالب العلم أن يركز على الجانبين، جانب كتب المتقدمين فتكون في مكتبه بمثابة المراجع المصادر التي يرجع إليها، وكتب المتأخرين التي اعتنيت مثلا بجمع المسائل والمباحث سواء كانت فقهية أو سواء كانت عقدية أو سواء كانت أصولية، وعلى هذا يبني طالب العلم مكتبته. فهذه منهجية، وإن شاء الله فيما سيأتي من الدروس إن يسر الله سبحانه وتعالى ستكون هناك عندنا سلسلة لطالب العلم. هذه السلسلة تبدأ من الوصايا والحث على طلب العلم وفضله، وتنتهي بإذن الله سبحانه وتعالى ما يسر الله الحديث حتى عن الكتب، فمثلا إذا أتينا مثلا إلى شرح الواسطية، فعندما نأتي نتحدث عن كتب العقيدة سنأتي نتحدث عن أبرز المصنفات في كتب العقيدة، فنأتي مثلا العقيدة الواسطية، ففي هذا الشرح إن يسر الله سبحانه وتعالى ذلك نأتي نعرف بالمصنف العقيدة الواسطية هي لمن؟ من مؤلفها؟ ولماذا ألفها؟ وما المباحث التي بحثها؟ وما هي أفضل الشروح التي شرحت هذا الكتاب؟ وهكذا سنأتينا مثلا إلى كتاب آخر لمعة الاعتقاد مثلا، وهكذا من مصنف هذا الكتاب وفي أي زمن صنفه؟ ولأن أحيانا زمن معرفة زمن المصنف لا شك أن له يعني تأثير في طرح المسألة. عندما تأتي إلى كتاب يتحدث مثلا عن الآثار في العقيدة ويكون مصنف هذا الكتاب من القرن الرابع، فلا شك أن هناك ماذا يضفي هذا التاريخ على هذا الكتاب منزلة، أن هذه العقيدة لم يأتي بها شيخ الإسلام، وإنما أتى بها ماذا؟ وإنما هي عقيدة أهل السنة والجماعة من القديم والحديث. إذن نرجع إلى الحديث عن الكتب، وخصوصا نحن نعيش الآن في هذا الوقت وقت معرض الكتاب. إذن فلا بد أن تكون هناك عناية طالب العلم، ولا عناية طالب العلم بالكتب تختلف، فطالب العلم المبتدئ يختلف عن المتقدم، فقد يحتاج طالب العلم المبتدئ إلى الكتب التي تناسب مرحلته، ولا يغفل الكتب كتب السلف والكتب القديمة، لكن يختار من الكتب ما يناسب مرحلته، وهكذا ويسير على المنهجية في جمعه للكتب. إذن هذا ما يتعلق في الشق الأول وهو جمع الكتاب. فإذا جمعت الكتاب لابد أن يكون هناك تصنيف، يعني لا تأخذ الكتاب وترمي به في أي مكان في مكتبتك، لا، لابد أن يكون عندك تصنيف لهذه المكتبة ولهذه الكتب. وهذا التصنيف تبدأ به يسيرا، إما أن ترجع إلى الفهارس التي فهرست بها الكتب، أو تفهرس الكتب فهرس الشخصية لك بالرجوع إلى أحد طلبة العلم. فهناك يعني تصنيف معروف، مثلا تصنيف ديوي العشري، أما أن تسير على هذا التصنيف أو تصنف مكتبتك الخاصة بك على وفق ما يصنف به طلبة العلم مكاتبهم، فتأتي لأحد طلبة العلم وتسأله كيف تصنف مكتبتك، على هذا التصنيف تسير في تصنيف المكتبة. وعندما تصنف المكتبة لا تخلط كتب المصادر المراجع بالرسائل والمباحث الصغيرة، لأنك إذا خلطت بينهما يصعب عليك الرجوع إلى هذه الرسائل وهذه المباحث الصغيرة، لأنها تضيع في خضم الكتب. أما الكتب التي فيها مجلدات كثيرة فهذه يسهل عليك بالنظر إليها الوصول إليها، لكن هذه الرسائل الصغيرة ستكون هناك ماذا؟ ستكون هناك صعوبة في ماذا؟ في الوصول إليها. ولذلك كان السلف يجمعون هذه المصنفات السيرة فيما يسمى بالمجموع، فيقولون مجموع في كذا، أو يسمى المجموع. ففي هذا المجموع تكون هناك عدة رسائل للمصنف كالشوكاني وغيره من المعلمي وغيرهم من الأئمة، تجد عندهم ما يسمى بالمجموع، عبارة عن رسائل جمع في هذه الرسالة عدة رسائل. فلابد أن يكون هناك تصنيف لهذه الكتب الكبيرة وكذلك هذه الكتب الصغيرة، لابد أيضا أن تصنف وأن ترتب. وطريقة التصنيف لابد أن يكون فيها نوع من السعة، بحيث لك أن تضيف وترتب الكتب في داخل هذا التصنيف. إذن عندما ترتب المكتبة لابد أن ترتبها بطريقة يسهل لك فيها الرجوع إلى الكتاب الذي تريده. أما أنك إذا بعثرت هذه الكتب في المكتبة فربما تحتاج إلى كتاب معين أو بحث معين، ثم تتعب نفسك في البحث عنه ولا تجد هذا المصنف، لأنه ضمن مجموعة من الكتب لم تفهرسها، فعند ذلك يصعب عليك الرجوع إلى هذه الرسالة وهذا المصنف. إذن لابد أن ترتب كذلك مكتبتك. وقبل أن ترتب المكتبة وأنت تشتري الكتاب، من المستحسن كما تلقيناه عن مشايخنا أنك لا تضع الكتاب في المكتبة إلا وتطلع على ما تضمنه الفهرس، أو قبل ذلك هل الكتاب فيه سقط أو تصحيف أو بياض. فإذا اشتريت أي مجلد لا تضعه في المكتبة عندك إلا وتكون تصفحت هذا الكتاب، نظرت هل فيه بياض أو لا، أهو فيه سقط أو لا. لأن كثير من الكتب عندما تأتي إليها في الحقيقة تجد أن فيها بياض، تشترك لا تتفاجأ في صفحات كثيرة فيها بياض، أو أحيانا تكون هناك مجلدات ساقطة وناقصة. تشتري مثلا كتاب عبارة عن مثلا 10 مجلدات أو 15 مجلد، ثم يكون هناك سقط في مجلد من هذه المجلدات لم تنتبه إليه، وهذا يحصل كثيرا. إذا أول ما تشتري الكتاب تأكد من أن هذا الكتاب خال من التصحيف ومن البياض. الشيء الثاني، لا تضع هذا الكتاب في مكتبتك حتى تقرأ الفهرس كاملا، يكون عندك إلمام وإحاطة بما في هذا الكتاب، حتى أنك في المستقبل لا تشتري الكتاب مرة أخرى، لأن أحيانا يقع بسبب عدم الاهتمام بفهرسة الكتب وعدم مبالاتك تشتري الكتاب مرة ومرتين وأنت لا تشعر. طبعا إذا كبرت المكتبة هناك وسائل كثيرة جدا خصوصا في الآن، وهي أن تضع هذه الكتب في نظام معين من الأنظمة، مثل برنامج الإكسل مثلا، فإن هذا البرنامج إذا وضعت فيه الكتب خلاص تكون الكتب مصنفة في هذا البرنامج، بحيث أنك لو أردت أن تشتري كتاب ما عليك إلا فقط أن تبحث هل هذا الكتاب موجود عندك في المكتبة أو غير موجود. إذا نرجع إلى أنك إذا اشتريت الكتاب، قلنا لابد أنك تتأكد أن هذا الكتاب تقتنيه أول مرة، لم تشتريه من قبل، تفتح هذا الكتاب تنظر هل فيه بياض أو ليس فيه بياض، أو فيه سقط أو هناك نقص في المجلدات. الأمر الثالث أنك لا تضعه في المكتبة أو لا تصنفه حتى تمر على فهرس الكتاب، لا أقل أنك تقرأ هذا الفهرس ولو أخذ منك هذا ساعات، لكن ستجد نفسك قد استفدت استفادة كبيرة من مطالعتك للفهرس. الأمر الأخير وهو كيف تتعامل مع الكتب، كيف تتعامل مع الكتب. القراءة قد تكون موجودة، قد تكون موجودة، وهذه مشكلة في طلبة العلم في هذا الزمن، أنهم يبنون أكثر طلبهم على ماذا؟ على السماع لا على القراءة، على السماع لا على القراءة. السماع نافع والقراءة كذلك نافعة، فطالب العلم لا يستغني بالسماع عن القراءة، فلا بد أن يكون لطالب العلم ورد يقرأه من كتب أهل العلم. وهذه الكتب التي يقرأها طالب العلم تختلف كذلك، منها ما هو من كتب الأصول، منها ما هو من كتب الأصول، وأعني بالأصول هي الكتب التي تتحدث إما عن العقيدة أو عن الفقه أو إما عن قواعد في الأخلاق أو ما يتبع من أصول هذا العلم كأصول التفسير والمصطلح وكذلك أصول الفقه. فهذه أصول يقرأها طالب العلم، وهذه لا غنى لطالب العلم عن قراءتها، فلابد أن يكون طالب العلم ورد يقرأ فيه، يقرأ فيه في الفقه، يقرأ في الأصول، يقرأ في العقيدة، ينمي موهبة القراءة، ينمي موهبة البحث. فهذا جانب من كتب القراءة. والكتب الأخرى التي تقرأ هي كتب الملح، الملح التي تسمى، وهي التي ككتب السيرة، كتب الأخبار، كتب التي تتحدث عن المدن. فهذه الكتب هي من الكتب التي يسلي طالب العلم بها نفسه، فتقرأ في أخبار السلف وأخبار السير وأخبار الأمم السابقة وهكذا. فهذه يعني تفيد، تنمي في طالب عند طالب العلم ملكة القراءة وملكة الفهم، وكذلك هي نوع من التنشيط، فإن العلم له عند طالبه إقبال وكذلك إدبار، فأحيانا تنشط النفس وتنشط الهمم لطلب العلم، ففي حال النشاط يقرأ في ماذا؟ في الكتب التي هي بكتب الأصول. أما عندما تضعف الهمم فيحتاج إلى نوع من الترفيه فيقرأ في كتب الملح، فإذا أراد أن ينام يقرأ مثلا في شيء من كتب أخبار السلف وأخبار السير وأحوالهم كيف كانوا، أن في أخبارهم محن في العقائد، فوائد في العقائد، فوائد في الأخلاق، فوائد في التربية والسلوك والأخلاق والعبادات، فأنت تستفيد هذا من هذه الكتب، أو الكتب التي تحدثت عن السيرة وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره وكذلك أخبار الخلفاء الراشدين وهكذا. فهذه أحيانا يسلي الإنسان بها نفسه ولا يخلو أن يستفيد في قراءته لهذه الكتب، فيقرأ هذه الكتب في حال الضعف، ويقرأ كتب الأصول التي يحتاج إليها في طلبه للعلم في حال نشاط والهمة. كيف يقرأ الكتاب؟ إذا أتيت إلى الكتاب فلا بد أن تأتي إليه وأنت في أحسن حال. الإنسان إذا أتى للكتاب أراد أن يقرأ في وسط الإزعاج أو وهو مشغول بشيء آخر لن يستفيد الفائدة المرجوة، فلا بد أن يصفي الذهن عند إرادته للقراءة. الأمر الثاني، لا بد أن يكون عنده القلم، لأن الله جل وعلا ماذا قال في أول آيات نزلت على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فلا بد أن يكون معك القلم وأنت ماذا؟ وأنت تقرأ وأنت تستمع. لا بد أن يكون القلم معك وأنت في مجلسك، تأتيك الإشكالات وتأتيك الفوائد وتأتيك الأسئلة، إذا لم تقيدها فإنها تضيع وتذهب. فلا بد أن يكون معك القلم. القلم ماذا تصنع به؟ القلم إما أنك تكتب الفوائد على حاشية الكتاب، وإما ماذا؟ أن تفرد هذه الفوائد في ماذا؟ في سفر مستقل، في كتاب مستقل، إما هذا وإما ماذا؟ وإما هذا. أما أن تكون معك الفوائد تدونها على أول صفحات الكتاب، فلاحظ في أغلب الكتب في أول صفحتين ثلاثة تجد هناك ماذا؟ هناك بياض، فتستغل هذا البياض وتدون فيه الفوائد، تدون فيه الفوائد. ما تدونه من فوائد؟ هل كل ما تمر عليك من فوائد تدونها؟ لا، لا تستطيع ذلك، لأن الفوائد ستضيع إذا كثرت. تدون أبرز الفوائد التي أخذتها من الكتاب، أخذتها من الكتاب، فتجعل هذه الفوائد إما في كتاب مستقل أو على هامش الكتاب. وهذا المنهج كان موجود عند السلف وعند المتقدمين، فتجد الكتاب وتجد عليه حواشي، هذه الحواشي إما أنها تعليقات أو فتح للتعليقات أو نحو ذلك، أو بيان لبعض الإشكالات، فتجدها في حواشي الكتب، فتدون هذه الكتب، هذه الفوائد. ثم بعد ذلك إذا انتهيت من كتابة هذه الفوائد، لا بد عليك أن ترجع إلى فوائد هذا الكتاب وتركز على هذه الفوائد وتحفظها إن استطعت. هذه طريقة من طرق القراءة. الطريقة الثانية في القراءة وهي القراءة على المشايخ وطلبة العلم، فهذه طريقة أخرى من طرق القراءة، وهي أن تعتاد أن تقرأ هذه الكتب على المشايخ وطلبة العلم. وهذا المنهج للأسف يعني كثير من طلبة العلم أغفله، مع أنه من أنفع وسائل تحصيل العلم، من أنفع وسائل تحصيل العلم. ذلك جل مشايخنا تجد أن لهم قراءات على مشايخهم، يقول قرأت على الشيخ الفلاني الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني والكتاب الفلاني والكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، فلم يجلس فقط للشرح وإنما القراءة كذلك، لأن القراءة على العلماء وعلى المشايخ لها تأثير كبير جدا في وصول الفائدة إلى الذهن. فأنت عندما تقرأ، ليس عندما تقرأ والشيخ يعلق على الكتاب، فإذا علق الشيخ على الكتاب تصل الفائدة، يعني الشيخ ينبهك على الفوائد المنثورة في أصل هذا الكلام. أعطيكم مثال فيما يعني كنا سنأتي إذا كنا سنصل إليه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الإنسان إذا قرأ هذا الحديث يمر عليه مرور الكرام أنهم كانوا راشدين وأنهم كانوا مهديين، لكن عندما تدرس هذا عند المشايخ يفتحونك إلى أن هناك معنى عظيم موجود في الرشد وموجود في الهداية، لأن الرشد هو عمل من الأعمال، والهداية ضد الغواية، والهداية تكون في ماذا؟ في العقل. فهؤلاء الخلفاء الراشدين صلحت ماذا؟ صلحت أعمالهم وصلح علمهم، استقام لهم العلم واستقام لهم العمل. فعندما تقرأ هذا في تفاسير في كتب أهل العلم تجد الكلام منثور، لكن عندما تأتي إلى المشايخ فإنهم ماذا؟ ينبهونك إلى هذه المعاني العظيمة، وهي التي تسمى بالنكتة، تسمى بالنكت، وهي الفوائد اللطيفة الخفية. نرجع فتقرأ هذه الكتب وتضع لها الحواشي وترجع إلى الحواشي بعد ذلك حتى تحفظها وتفهمها. وقد كان مشايخنا كذلك يستحبون لطالب العلم أنه يفهرس الكتاب فهرسة مستقلة، فكما أنك تقرأ وتدون الفوائد كذلك تفهرس الكتاب لنفسك فهرسة مستقلة. فمثلا تأتي مثلا مجموع الفتاوى للشيخ الإسلام ابن تيمية وتقرأ هذا الكتاب وتفهرسه لنفسك، بحيث أنك إذا أردت أن تصل إلى معلومة تصلها ماذا؟ تصلها بكل سهولة، لأنك ماذا؟ لأنك أنت الذي فهرست الكتاب. أذكر أحد مشايخنا قال أنه قرأ من كتاب مجموع الفتاوى مرتين وفهرسه لنفسه، قرأه مرتين وفهرسه، تقريبا ما يقارب من 35 مجلد، قرأهم مرتين وفهرسهم، فهرس نفسه، فأصبح الوصول إلى الفوائد يقول من أسهل ما يكون علي، من أسهل ما يكون علي أنه فهرس الكتاب. وقد قلت لكم فيما تقدم بأنك إذا وضعت الفوائد ترجع مرة أخرى تراجعها وتفهمها وتحفظها إن استطعت إلى ذلك. كذلك الطريقة الثانية في القراءة أنك تقرأ على ما تقرأ على المشايخ، فينبهونك إلى الفوائد الموجودة في هذه الكتب وإلى النكت والفوائد البديعة الموجودة فيها. والأمر الثالث في الكتاب في القراءة أن تقرأ مع الأقران، أن تقرأ مع الأقران، فتقرأ مع زملائك في العلم مدارسة ومباحثة. فهذه طرق لقراءة هذه الكتب. هذه يعني كلمة يسيرة فقط عن الكتب وكيفية التعامل معها، يعني ومعرض الكتاب يعني يناسب مثل هذا الموضوع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، ونرجع إلى درسنا في العقيدة الوسطية. كم باقي من الوقت الحين؟ فضلنا شوي. كم الأذان؟ 7:05. طيب، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ الإسلام رحمه الله قلنا أنه في هذا الكتاب العظيم النافع في العقيدة الواسطية وضع أصول وقرر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، فلما انتهى من تقرير مسائل وأركان الإيمان بدأ الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبين الأصول التي يقوم عليها معتقد أهل السنة والجماعة. فمثلا بدأ الشيخ رحمه الله بعد أن انتهى من الحديث عن أركان الإيمان قال: ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل. ثم بعد ذلك قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك قال بعد ذلك في حديثه عن كرامات الأولياء قال: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. قال: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة، أي من أصول أهل السنة والجماعة. قال اتباع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الفصل يبين لك الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى منهج أهل السنة والجماعة في التلقي، منهج أهل السنة والجماعة في التلقي، فيما تميز به أهل السنة والجماعة في تلقيهم أنهم يتلقون دينهم اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه هي طريقتهم وهذا هو منهجهم وهذا هو سبيلهم. ما هو منهجهم وطريقتهم وسبيلهم؟ اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المنهج الذي يقوم عليه منهج أهل السنة والجماعة، بخلاف المناهج الأخرى فإن التلقي عندهم يختلف، فإن التلقي عندهم يختلف، فبعضهم يجعل العقل هو المصدر في التلقي، فما وافق العقل من النصوص فإنه يمضيه، وما لم يوافق عقولهم فإنهم ماذا؟ فإنهم لا يمضيه. ومنهم من يجعل الرؤى والأحلام والمنامات منهجا عندهم في التلقي، فيجعل التلقي قائم على هذا الأساس، ما يراه من أحلام ورؤى ومنامات، فهذا هو الأساس عندهم في التلقي. ومنهم من يجعل الكشف، ومنهم من يجعل الكشف منهجا له في التلقي، فعند البعض عندما يصل المرء إلى من الروحانيات ومن التعبد والعبادة والتنسك، عند ذلك يكشف له الحجاب فتصل إليه ما لا تصل إليه الفتوحات التي تسمى الفتوحات الربانية، فيبدأ يتكلم في الشرع ويقول لك كشف لي وفتح لي كذا، ويبدأ ويحدث بما يلقاه عن ربه مباشرة لا واسطة، مباشرة من الله تبارك وتعالى. فهذا منهج عندهم في التلقي. ومنهم من يجعل كلام أئمته وكلام علمائه هو الأساس في التلقي، فهذه مناهج كثيرة جدا في التلقي. فالشيخ الإسلام رحمه الله يريد أن يبين لك طريقة أهل السنة والجماعة في تلقي العلم، تلقي العلم. فأول ما قال لك قال اتباع وآثار الرسول صلى الله عليه وسلم، وآثار الرسول صلى الله عليه وسلم تعم أقواله وتعم أفعاله وتعم تقيراته وتعم كذلك جميع النواحي الدينية والدنيوية، تعم ماذا؟ تعم العقائد والعبادات والأخلاق والسلوك والتعامل مع خلق الله تبارك وتعالى من المسلمين وغيرهم، حتى مع الحيوانات، حتى مع الحيوانات. فقال لك ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار الرسول. هذا اللفظ وهو لفظ الاتباع يختلف عن لفظ التقليد، فإن الاتباع يكون عن ماذا؟ يكون عن علم ويكون عن بصيرة، أما التقليد هو الاتباع الغير مبني على أساس العلم. وهذا الاتباع يبين لك الشيخ الإسلام رحمه الله بأنه يكون باطنا وظاهرا، باطنا أي في القلب، في القلب من الاعتقادات، من المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يشمل كذلك جميع ما يتعلق بأمور العقائد من المحبة والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والاستعانة والاستغاثة، كل ذلك داخل في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا فيما اعتقده عليه الصلاة والسلام، وكذلك ظاهرا فيما عمل به الرسول صلى الله عليه وسلم. وما عمل به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأعمال الظاهرة فإنه يتبع فيها لكن ليس في كلها، فهناك أمور فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد. فهذا نتبعه في، لأن الله جل وعلا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والله جل وعلا قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن يطع الله والرسول. فما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فإننا نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك أمور فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم اتفاقا، أي لم يفعلها على قصد التعبد، فعلها ماذا؟ اتفاقا، أي لم يفعلها على وجه التعبد، كمجيئه عليه الصلاة والسلام في اليوم الرابع من ذي الحجة، فهذا لم يقع قصدا وإنما وقع اتفاقا. فلو جاء رجل قال: لا، أنا أريد أن أدخل إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة لأن الرسول دخل في هذا، يقول: ليس لك، يقول له: ليس لك ذلك، لأن هذا لم يفعل الرسول قصدا وإنما فعله ماذا؟ فعله اتفاقا. وكالمواضع التي يعني نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبال فيها أو أكل أو أكل أو شرب، فإن هذه الأمور وقعت اتفاقا لم تقع قصدا، أي قصدا للتعبد. لكن قد يقع في بعض المسائل هناك خلاف عند أهل العلم، هل قصد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يقصده، لكن نقول القاعدة أن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم اتفاقا ولم يقع قصدا فإن هذا لا يتابع فيه ولا يتكلف. وذلك كان السلف ينهون عن من كان يتتبع المواضع التي بال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. كان عمر يضرب بالدرة على من يفعل. قد قيل أن ابن عمر كان يفعل ذلك وأنكر عليه الصحابة. فهذا هو النوع الثاني. النوع الثالث: ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه العادة، كالشعر مثلا وكاللباس، فهذا في حد ذاته مباح ولا يقصد فيه على وجه التعبد لذاته، لا يتبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد لذاته، وإنما يتعبد في ذلك لغيره. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم كانت عادة الناس في ذلك أنهم يلبسون أنواعا من الملابس، كانوا يلبسون الإزار وكانوا يلبسون الرداء وكانوا يلبسون القميص. فلا يأتي إنسان يقول: أنا مثلا سأفعل مثل ما كان يلبسه الرسول صلى الله عليه وسلم في ذاك الزمن. فنقول: لا، هذا كان يفعل في ذلك الزمن على وجه عادة الناس، فلا تأتي تلبس الآن لبس تخالف فيه ما عليه عادة الناس، وتأتي مثلا تقول: لنا أنا أفعل نفس اللباس الذي كانوا يلبسونه أنا ألبسه الآن. فنقول: لا، ليس لك ذلك، وإنما الأصل في ذلك أن تلبس ما يلبسه الناس، إلا إذا كان ذا هذا الأمر باللباس أو في غيره متعلقا لغيره وليس متعلقا بذاته، سواء كان أمرا أو نهيا. في الأمر كلبس الإحرام، فالإحرام يجب على المحرم أن يلبس ماذا؟ الإزار، وأن يلبس الرداء، فهذا في الأمر. وفي النهي قال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين فهو في النار. فهذا اللبس تجتنبه، وهذا اللبس يجب عليك أن تلبسه. إذن ما فعل على وجه العادة فهذا لا يكون على وجه التعبد إلا إذا أمر به الشرع لغيره أو نهى عنه الشرع لماذا؟ لغيره. والمرجع في ذلك هي عادات الناس، والمرجع في ذلك هي عادات الناس. لا يأتي إنسان مثلا ويقول: أنا أطيل شعري لأن الإنسان كان يطيل شعره، فيقول: لا، أنا أفعل هذا، فيأتي ويخالف ما عليه عادة الناس. فنقول: تؤجر على هذه النية الطيبة، لكن لا تأتي بأمر يخالف ما عليه عادة الناس، تأتي بأمر، لأن الشعر، قلنا الشعر واللباس الأصل فيه أنه يرجع في ذلك إلى عادات الناس. ومن قصد النية الطيبة، نية الاتباع، فهذا شيء طيب يؤجر على هذه النية الطيبة، لكن لا بد أن ينتبه إلى هذا الأمر المهم جدا، وهو ماذا؟ وهو أن لا يخالف ما عليه عادة الناس في بلده. إذن قلنا أن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه العادة فإنه لا يفعل على وجه التعبد لذاته، وإنما يفعل لغيره. قلنا لغيره كالأمر بلبس الإزار والرداء، وفي اللباس كمثل النهي عن لبس الخاتم من الذهب للرجال، فإن هذا محرم وهو نوع من اللبس، ولكنه تعلق ماذا؟ تعلق بأمر آخر، وهو أن يسلم نهى عن مثل هذا النوع من اللباس. والنوع الرابع وهو قريب من النوع الثالث، ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم جبلة، ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم جبلة، كالنوم والأكل والشرب، فهذه جبلة، يعني لا يخلو الإنسان من أكل وشرب ونوم ونحو ذلك، ما يفعل جبلة، أي يفعله جميع الناس جبلة وخلقا من الله سبحانه وتعالى. فهل هذا يقصد على وجه التعبد؟ هذا كذلك كالذي قبله، إنما يقصد لوجه التعبد ليس لذاته وإنما لغيره. ففي الأكل أمر ماذا؟ بالتسمية، هناك أداب في الشرع جاء بها الشرع في الأكل، كالتسمية عند أول الطعام، وكالحمد، وكالأكل مما يليه، وكالأكل من أطراف الصحفة ولا يأكل من وسطها، فهذه كلها ماذا؟ أداب أتى بها الشرع، أتى بها الشرع. وكذلك النوم، النوم جبلة، لا يأتي إنسان يقول أنا متأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا، إنما ها هنا جاءت الأوامر الشرعية متعلقة بهذه الجبلة التي فطر الله جل وعلا عليها الناس، و أدبها بآداب. فهناك آداب في النوم، آداب في الأكل، وآداب في الشرب، فكلها أحاطت الشريعة بفضل الله سبحانه وتعالى هذه الأمور الجبلية بجملة من الآداب. فلا يأتي إنسان يقول أنا تأسى بالصلاة في نومه، لأن ما فعل النبي سلم هذا جبلة، ولكن إذا أردت أن تتأسى فتتأسى بما أمر به النبي سلم ونهى عنه في هذه الأمور الجبلية. إذن عند قول الشيخ الإسلام رحمه الله اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا فيما يتابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد. ولا شك أن الإنسان لو أراد أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في أمر عادته وجبلته فهذا أمر طيب في الجملة، طيب في الجملة، ويؤجر على النية الطيبة، ولكن يبتعد عن ما فيه تشدق مما لا فائدة فيه. كما ذكرت لكم أن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة عندما جاء رجل أراد أن يصلي في الطور، فقال له بعض الصحابة صلي ها هنا، صلي ها، أراد أن يصلي في جبل الطور لفضيلة ذلك المكان الذي كلم الله جل وعلا فيه نبيه موسى عليه السلام، فأراد أن يصلي في ذاك الموضع، قال صلي ها هنا، صلي ها هنا. فلذلك السلف كانوا ينهون عن مثل هذه الأمور التي قد تصل بالمرء إلى الغلو في الدين، الغلو في الدين. وقرأ ذلك الشيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، ومن أراد أن يرجع فالشيخ الإسلام رحمه الله بحث هذه المسألة في هذا الكتاب القيم النافع البديع. قال هنا اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، قال واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أي ومن أصول أهل السنة والجماعة، ومما تميزوا به اتباعهم سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. ومن هم السابقين الأولين؟ قيل أن السابقين الأولين هم الذين صلوا إلى القبلتين، وقيل أن السابقين الأولين هم الذين شهدوا بدرا، وقيل السابقين الأولين هم من شهدوا فتح مكة، وقيل السابقين الأولين هم من شهدوا صلح الحديبية، كلها أقوال، وإن كان أرجح هذه الأقوال أن السابقين الأولين هم من شهدوا الحديبية وما قبلها، فهؤلاء هم السابقين الأولين، لقول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. فالله جل وعلا قسم في ذلك الصحابة على من أنفق قبل الفتح أي فتح مكة وهو صلح الحديبية، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية بمن قاتل بعد صلح الحديبية. ولعل هذا هو أرجح الأقوال من السابقين الأولين. قال: واتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. المهاجرين والأنصار هم اسمان شرعيان، المهاجرين هم من هاجر من مكة إلى المدينة، والأنصار هم أهل المدينة الذين ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذان اسمان شرعيان. والأسامي الشرعية لها ضوابط ولها أصول، فالأصل في ذلك أن الأسامي أما أن تكون أسامي شرعية أو أسامي تعريفية. أسامي الشرعية كاسم المهاجرين والأنصار والمسلمين والمؤمنين، فهذه أسامي شرعية جاءت النصوص بها، وهناك أسماء تعريفية، أسماء تعريفية، فهذه كذلك لها أحكامها، لها أحكامها، وسواء هذه الأسماء الشرعية أو الأسماء التعريفية لا بد أن لا يتعصب لما فيها من اسم، وإنما التعصب يكون لما تحمله من معنى حق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر أمامه رجال من أصحابه فقال بعضهم: يا للمهاجرين، وقال طائفة أخرى من الصحابة: يا للأنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. فلاحظ هنا أن هذا الاسم الشرعي لما أدى إلى التعصب أمر النبي صلى الله عليه وسلم تركها، ترك ماذا؟ ترك التعصب لذات الاسم، ترك التعصب لذات الاسم. إذن هذه الأسماء وهذه المسميات هي على أحوال ثلاثة: إما أن تكون هذه الأسماء ممدوحة في الشرع وهي التي فيها تمييز وتعريف للمسلمين وتعريف لأهل الحق كاسم الإسلام واسم الإيمان وكذلك السلف ونحو ذلك من أو الجماعة أو أهل السنة والجماعة، فإن هذه أسماء ممدوحة في الشرع ودلت عليها النصوص الشرعية، فهذه ماذا؟ فهذه أسماء ممدوحة. وهناك أسماء أخرى مذمومة وهي التي تنسب فيها إلى أشخاص على غير الحق أو تنصب إلى أو تنسب إلى طوائف وملل كالخوارج والمعتزلة أو تنسب إلى أشخاص أو طوائف انحرفت عن الطريق المستقيم، كان تنسب مثلا إلى تنسب الطوائف هذه إلى مبتدعيها تيجانية وغيرهم يعني من الطوائف، فإن هذه المسميات نسبت إلى ماذا؟ إلى أشخاصها أو تنسب إلى بدعها كالمرجية والمعتزلة، فإن هذه الأسماء أسماء مذمومة. لماذا؟ لأنها أسماء دلت على ما فيها من الباطل وما عند أصحابها من الباطل، فهذه أسماء مذمومة. وهناك أسماء مباحة وهي الأسماء التي قصد بها التعريف ولم تشتمل على باطل، ولم تشتمل على باطل، فهذه لا حرج فيها كأسماء القبائل وأسماء الجماعات، جماعة أهل القرآن، جماعة كذا، جماعة كذا، فهذه أسماء للتعريف فقط وليست لماذا للتعريف بها وليست للتحزب على ما فيها من الباطل. وكل هذه المسميات لابد أن ترجع إلى أي المباحة منها والممدوحة لابد أن ترجع إلى ما فيها من الحق، ولا يكون تعصب لذات الاسم، وإنما التعصب يكون لما فيها من الحق. فقد مر معنا أن لما انقلب اسم المهاجرين والأنصار وهما اسمان شرعيان، لما انقلب إلى تعصب لذات الاسم أصبح هذا التعصب مذموما، أصبح هذا التعصب مذموما وإن كان الاسم شرعيا. قال هنا، قال واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوصية هي العهد على أمر مهم، فعندما توصي فلان أي تعهد إليه على أمر مهم. وما هي الوصية العظيمة هذه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة. فهذه الوصية العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الوصية بالتمسك بسنته، التمسك بسنته، والتمسك كذلك بسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولا أمر بالتمسك بماذا؟ بسنته، لأن الله جل وعلا أمرنا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بالأخذ بما جاء به، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالله جل وعلا أمرنا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على التمسك بسنة الخلفاء الراشدين. والخلفاء الراشدين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كما هو معلوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا، ثم تكون ملكا. وخلافة الأربعة كانت مدتها 30 سنة إلا بضعة أشهر. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، الراشدين المهديين. فالرشد كما مر معنا في أول المجلس يكون في الأفعال، والهداية تكون في العلم. فاستقام لهؤلاء الخلفاء الراشدين المهديين أمر العلم وأمر العمل. ولا شك أن الإنسان إذا استقام له الأمران، أمر الفكر والنظر وأمر الإرادة والعمل، استقامت له جميع الأمور. فهذان الأمران وهما أمر الفكر والنظر وهو الذي يقع في هداية الإنسان، وأمر الإرادة والعمل وهو الذي يقع فيه رشد الإنسان، إذا استقام له الأمرين حصلت له ماذا؟ حصلت له الهداية. وذلك كان مما يصححه بعض العلم من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، وقني شر نفسي، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فماذا؟ فاستقام لهم هذين الأمرين، أمر الفكر والنظر، فعلمهم علم صحيح وعملهم موافق لهذا العلم، فحصلت لهم ماذا؟ فحصلت لهم الهداية في الفكر، وحصلهم الرشد في العمل. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها، تمسكوا بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث أمر بالتمسك به بسنتهم، ثم أمر بعد ذلك أمرا آخر وهو عاد هذا الأمر تمسكوا بها، مع أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ثم قال تمسكوا بها، ثم زاد الأمر تأكيدا وعضوا عليها بالنواجذ، وهي أواخر الأضراس، وإذا أراد الإنسان أن يعض شيئا وأن يمسك به ماذا؟ يمسكه من الأضراس. إذا قيل لك عض على هذا الأمر وامسكه بشدة، هل ستمسكه من ها هنا؟ لا، ستكون من النواجذ وهي أواخر الأضراس، لأن بها ماذا؟ بها الشدة وبها القوة التي يقبض بها على الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمسك بسنته، وليس بمجرد التمسك وإنما العض عليها. وهذا يدلنا على أن المخرج من الفتن والسلامة منها لا يكون إلا باتباع السنة ظاهرا وباطنا، واتباع سنة الخلفاء الراشدين. فالإنسان إذا تمسك بالسنة وعض عليها حصل له ماذا؟ حصل له الخير في الدنيا والآخرة. قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولم يكتفي فقط عليه الصلاة والسلام بمجرد هذا التمسك، ولكن لابد من الحذر من ماذا؟ من البدع ومن المحدثات. فقال: وإياكم ومحدثات الأمور. إياكم تحذير، إياكم أي ابتعدوا عن محدثات الأمور. ومحدثات الأمور هي ماذا؟ هي البدع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد محدثات الأمور في أمور الدنيا، وإنما يقصد ماذا؟ أمر الأمور المتعلقة بالدين، محدثات الأمور في الدين. فها هنا تحذير من البدع. ولا شك أن البدع خطرها عظيم جدا، لأن البدع فيها تكذيب لله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قال: اليوم أكملت لكم دينكم. والبدعة فيها القدح في الشريعة، ففيها القدح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل هذا الدين حتى جاء هذا الإنسان وأحدث في دين الله. والبدعة فيها قدح في السابقين الأولين، إذ أنهم غفلوا عن الحق وما في هذه البدعة من الفائدة ومن النسك والتعبد والأجر حتى حصله هذا المبتدئ. والبدعة كذلك تفرق ولا تجمع، فإن من أسباب الفرقة في الدين المحدثات في الدين. وكذلك من خطورة هذه البدع أنه ما أحدثت بدعة وإلا أميتت ماذا؟ وإلا أميتت سنة. فلذلك هذه البدع خطرها عظيم. ومن أخطر الأمور التي في هذه البدع أن البدعة لا يتاب منها، البدعة لا يتاب منها، لأن بين المبتدع وبين التوبة من هذه البدعة بابين: الباب الأول أن يعلم أنها بدعة، والباب الثاني أن يتوب منها. لأنك إذا جئت إلى صاحب بدعة تقول: لا تفعل هذا الأمر، ماذا يقول لك؟ يقول لك: هذا دين، أنا أعبد الله سبحانه وتعالى، وأنت تأتي تنهاني عن ماذا؟ عن العبادة. فهو لابد أن يعلم أنها ماذا؟ أنها بدعة وأنها تخالف الشريعة، ثم بعد ذلك يتوب من هذه البدعة. والبدعة يعني عرفها العلم بتعريفات كثيرة جدا، لكن أفضل هذه التعريفات ما عرف به الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام، عندما قال: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها المبالغة في التعبد. وهذا التعريف لعله من أنفع التعريف: طريقة في الدين مخترعة. فقوله طريقة ليفرق لك بين ما هو خلاف السنة، وهذا من التفريق بين البدعة وبين ما يخالف السنة. إذ البدعة هي طريقة في التعبد، التزم صاحبها بهذه الطريقة فصارت بدعة. لكن مخالفة السنة قد يفعل الإنسان فعل ويخالف فيه السنة، فإذا التزم هذا الفعل أصبح ماذا؟ أصبح بدعة. ففرق بين مخالفة السنة وبين ماذا؟ وبين البدعة. فالبدعة هي طريقة في التنسك وفي العبادة طريقة في الدين مخترعة الظاهية الشرعية، وهذا هو المدخل على أهل البدع، لأن البدع لها جانبان، جانب صحيح وجانب ماذا؟ باطل. فيها جانب صحيح وجانب ماذا؟ باطل. فهي تضاهي الشرعية، فيها تشابه العبادة الصحيحة الشرعية، يقصد بها المبالغة في التعبد، يعني صاحبها يقصد بهذا الفعل تعبد الله سبحانه وتعالى. ولذلك البدعة قلنا أنها أخطر من ماذا؟ من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها، لأنه صاحب البدعة يعتقد أنه في عبادة، هو يدعو الله سبحانه وتعالى أن تغلب هذه البدعة، يقول كيف تأتين؟ كما أنا عندنا حد قال يصلي على المسلم قبل الأذان، قال يا أخي الله يهديك لا تصلي على المسلم، قال أنت تنهانا عن الصلاة، قلت خلاص أنت إذا كبرت لا تقرأ الفاتحة، قلت لا تقرأ الفاتحة، صلي على المسلم، قل صلاتك صلي على المسلم. فسكت ما عرف إيش يجيب، فقلت يا أخي الصلاة على المسلم، صلي على المسلم بعد 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 انتهي الأذان صلي على المسلم، ما أحد راح يقول لك شيء، صلي على المسلم في غير الميكروفون. قال لا، أنتم تأتون وأنتم يعني لا تحبون المسلم وأنتم تريدون أن، فقال لا، هنا لاحظ هنا طريقة في الدين الظاهي الشرعية فيها مشابهة لماذا؟ للشرعية، الدعاء الصلاة على المسلم بعد الأذان، وجاء وجعلها ماذا؟ قبل الأذان، وجاء بصوت مرتفع، هو يقصد محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا؟ لكن ليس في هذا المكان. حتى تكون العبادة صحيحة لابد أن توافق الشرع في الزمان والمكان والهيئة والعدد. فها هنا إذا اختل شرط من هذه الشروط، الزمان والمكان والهيئة والعدد، تصبح ماذا؟ تنقلب إلى مخالفة للسنة، وقد تصل إلى بها الأمر إلى أن تكون بدعة. إذن هذا التعريف من أجمع التعريف. قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة. وهنا نص صريح بأن البدع كلها ضلالات، كلها ضلالات. ولا يشكل على ذلك ما يروى عن مثلا عمر أنه قال نعمة البدعة هذه، فإن عمر رضي الله عنه لم يقصد البدعة في ماذا؟ في الدين، لأن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في التراويح، وإنما تركوا بعد ذلك لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة في التراويح، ثم بعد ذلك اجتمعوا على ذلك. فهذا أمر حسن، فهذا أمر حسن، وفيه إحياء لماذا؟ للسنة. والبدعة هنا بدعة بمعنى اللغة وليس بدعة بمعنى الشرع، فكل أمر يحدث في الدين فإنه ماذا؟ فإنه بدعة، فإنه بدعة. قال هنا ونقف عند هذا، قال وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. نكتفي عند هذا القدر من الحديث، وإن شاء الله في الدرس القادم سنختم الكتاب بإذنه سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.